حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة هنعيش مع قصة سميتها قصة أدعو الله أن أكون منهم، قصة أدعو الله أن أكون منهم. إيه هي القصة؟ القصة في صحيحي البخاري ومسلم، أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجهاد والسير في باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال عمر: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ رسول الله وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رسول الله رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حتى خرجت، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا نص القصة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وسميت هذه القصة قصة أدعو الله أن أكون منهم، لأن هذا اللفظ قالته السيدة الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان، قالته كده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة كما يحكيها حبيبي وحبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، سمع هذه القصة. وهنا الإمام البخاري بيلفت انتباهنا لفتة جميلة جدا في الإسناد فيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله يدخل على أم حرام، ثم ذكر القصة. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى عايز يلفت انتباهنا إن هو عارف إن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ممكن حد يقول القصة دي أنس بن مالك ما شافهاش، قال لك القصة دي سمعها من أم حرام أو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع هذا، سمع القصة دي. طبعا في أسانيد خارج صحيح الإمام البخاري تقول أن هذا الحديث اختلف فيه على أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقول الراوي عن أنس عن أم حرام عن رسول الله، وأحاديث تانية عن أنس أنه سمعه يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني المدار بتاعه على سيدنا أنس واختلف عنه، مرة بيقول إن أنا سمعت الكلام ده من أم حرام، ومرة بيروي الكلام ده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد يكون سمعه من الاثنين، وهذا هو اللي سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بيأكد عليه، وكأنه يلفت انتباهنا بهذه الجملة أنه سمعه يقول كان رسول الله يدخل على أم حرام. قبل ما أقف مع القصة الجميلة دي إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على السيدة أم حرام بفتح الحاء، على أم حرام بنت ملحان، وكمان تقدم له الطعام وتفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، وينام في بيتها عليه الصلاة والسلام، ويصحى، ولما يصحى يصحى وهو يضحك وهو يبتسم وهو يظهر عليه علامات الفرح، بتضحك ليه يا رسول الله؟ يقوم سيدنا النبي يرد على السيدة أم حرام ويقول لها أنا بضحك عشان أنا شفت رؤية جميلة، شفت ناس من أمتي غزاة في البحر يركبون ثبج البحر، يعني وسط البحر، وقيل ثبج البحر يعني ظهر البحر، نزل ربنا مكن لهم لحد لما ركبوا ظهر البحر، وراكبين ظهر البحر مش خايفين ولا قلقانين ولا متوترين، وإنما راكبين متمكنين فرحانين مستبشرين متهللين كالملوك على الأسرة، راكبين كده عاملين زي الملوك وهم متكئين على الأسرة. والسيدة أم حرام لحظة أن سيدنا النبي كأنه يرضى عن هذا المشهد وفرحان، وفهمت أن الكلام ده معناه التمكين لأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وان الصحابة هيفتحوا البلاد بعد كده، وان المشهد ده هيحصل في يوم من الايام، وهذا من دلالات النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الاعلام البينات والحجج الدامغات الواضحات على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشوف حاجة موقف يشوفه في رؤية، هتحصل الرؤية دي تتحقق، تخيل عارف امتى؟ سنة 27 هجرية، يعني بعد موت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا ب16 سنة ونص تتحقق الرؤية دي، ويغزو سيدنا معاوية، يروح قبرص عشان يفتحها هو وسيدنا أبو الدرداء، ومعاه سيدنا أبو ذر الغفاري، ومعاه بعض الصحابة أيضا، وكانت معاهم أمي الحبيبة الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان. قالت له طب ادعي لي يا سيدي أكون معاهم، ادعو الله أن أكون منهم. فدعا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينام تاني سيدنا النبي في بيتها ويصحى وهو بيضحك تاني، شاف نفس الرؤية تكررت تاني، تخيل بقى. قالت له وما يضحكك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حكى لها نفس الرؤية أنه شافها تاني تكررت مرة أخرى، قال تدعو الله أن أكون منهم. فقال لها رسول الله المرة الثانية بقى، قال لها أنت من الأولين، يعني لا أنت مش منهم وبس، ده أنت من أوائلهم، فبشرها أنها من أولهم. يا سلام. فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، وكلمة زمان معاوية هنا مش معناها في خلافة معاوية، لا، لأن الغزوة ديت أو الفتح ده لقبرص. قبرص دي اللي هي موجودة دلوقتي باسم قبرص بالصاد. الكلام ده كان سنة 27، كان ده في خلافة عثمان بن عفان. لكن كان الأمير في الفتح ده أو الغزوة دي كان سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. ركبت معاه البحر، وبعد لما انتهت الغزوة وهم راجعين بقى راجعين على الشام قافلين إلى الشام، فبتركب الدبة بتاعتها فصرعت عن دبتها، بيقولوا وقعت عن الدبة، وفي روايات تقول لا الدبة رفستها فهلكت وماتت. الشاهد قصة جميلة في بيت الصحابية الجليلة أم حرام. والقصة دي بعض الجهلة من اللي هم بيعادوا سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيصطادوا في المية العكرة يقعد يقولوا الكلام ده ازاي الإمام البخاري يقوله، والقصة دي ازاي كده الإمام البخاري اللي انتوا بتقولوا أصح كتاب بعد كتاب الله وتلقته الأمة بالقبول ازاي يجيب الكلام ده يحطه في عنده في صحيح البخاري، بقى النبي يدخل عند واحدة ويسيبها لحد لما تفلي رأسه، يعني كأنه قاعد في حجرها ولا بين إيديها وعمالة تلعب في شعره عليه الصلاة والسلام وتفلي رأسه، وكمان ينام عندها ويشوف رؤية ويصحى ويحكي لها الرؤية دي وهي تقول له دعيلي، وينام تاني ويصحى ويحكي لها الرؤية دي وتقول له دعيلي، يقول لها ده أنت من أولهم. إيه يا جماعة الكلام ده؟ بقى هو النبي كان بيدخل كده عند أي حد نقول لهم يا مساكين يا مساكين، اتقوا ربنا في الأمة واتقوا ربنا في نفسكم الأول وتعلموا صح وقروا العلماء قالوا إيه. سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لم يكن مغفلا يوما، ولم يكن مغفلا حين وضع هذه القصة في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه، وأوردها في أكثر من باب في صحيحه، وأيضا هي في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله وفي بقية الكتب. أم حرام بنت ملحان دي خالة النبي من الرضاعة يا ناس، يدخل عندها ولا لا؟ بقى يبقى لو انتوا عرفتوا الكلام ده ما كنتوش تقولوا اللي بتقولوه عن جهل. دي خالته من الرضاعة، والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني هي من المحرمات عليه، والعلماء قالوا لنا كده، والشراح على رأسهم سيدنا الإمام ابن حجر في كتابه الماتع فتح الباري شرح صحيح البخاري، وسيدنا الإمام النووي على شرحه الماتع على شرح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قال كده، قال ودي مؤكد أنها من الحاجات المؤكدة اللي وصلت لنا وعرفناها من السير أنها خالته من الرضاعة، يعني كانت محرمة عليه تحريما مؤبدا، علشان كده كان بيدخل عندها. مش مجرد بس أنه كان بيرحم أخوها اللي كان اسمه حرام ومات في بئر معونة سنة 4 هجرية، لا ده كمان كانت خالته من الرضاعة. أم سليم اللي هي أختها، أم سليم بنت ملحان اللي هي أم سيدنا أنس، ركز معايا ركز معايا لأن فيه معلومات كتير جدا في الحلقة فمش عايزة تتزحم عليك وتوه، بس أنا عايز الكلام ده يتحفر في أذهاننا وفي قلوبنا ونعلمه لأولادنا. لازم نقرأ التاريخ كويس، أنا ما بحاولش أجيب قصة وبس، ده أنا عايز أقول لك تاريخ الأمة تاريخ الصحابة من خلال قصة صحيحة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونتعلم منها دروس مستفادة وعبر إيمانية من سيدنا النبي والصحابة اللي عاشوا معاه. أم حرام بنت ملحان دي تبقى أخت الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان. هي مين أم سليم دي؟ أم سليم بنت ملحان دي أم سيدنا أنس بن مالك اللي وراوي القصة اللي معانا هنا، وهو خادم سيدنا النبي 10 سنوات. طب ما تخلينا ناخدهم كده واحد واحد، الأبطال اللي معانا، واحد الراوي الأعلى أنس بن مالك، اتنين بطلة القصة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية دي في بيتها وبشرها ودعا لها لما قالت له ادعو الله أن أكون منهم اللي هي أم حرام بنت ملحان، ثلاثة زوجها عبادة بن الصامت الذي جاء ذكرها هنا في القصة يقول وكانت تحت عبادة ابن الصامت. حلوة تحت عبادة ده، يعني ايه تحت عبادة؟ يعني كانت زوجة سيدنا عبادة ابن الصامت. يا سلام، كانت تحت عبادة يعني زوجته، يعني المفروض الطبيعي ان المرأة تبقى تحت الرجل، تحت الرجل في اقتراحاته في آرائه في شؤونه في خدمته في طاعته، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ناخدهم بقى واحد واحد ونقف بسرعة، وأسأل الله أن يبارك في الوقت بتاع الحلقة يا رب. مين أنس بن مالك؟ من هو أنس بن مالك يا أحباب؟ سيدنا أنس بن مالك هو الصحابي الجليل، أنس ابن مالك ابن ضمضم ابن زيد ابن جندب ابن عامر ابن عدي النجار الأنصاري المدني رضي الله عنه وأرضاه. قل لي واحدة واحدة علي أنا هحفظ كل ده، خلاص خدوا رباعي واحفظوا كده رباعي. سيدنا أنس ابن مالك ابن ضمضم ابن زيد الأنصاري المدني، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله 10 سنين. وأنس ابن مالك ده حكاية، قصة طويلة. روى عن سيدنا النبي 2286 حديث، 2286 حديث. ليه في البخاري ومسلم 180 حديث متفق عليه. ليه عند سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى 90، وعند سيدنا الإمام مسلم لوحده، يعني انفرد البخاري ب90 وانفرد مسلم ب80 حديث. شاف سيدنا النبي 10 سنين داخل طالع عليه خادم له، هو من أشهر تلاميذ سيدنا النبي، من أكثر الناس تبعا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حضر كل الغزوات مع سيدنا النبي، لكنه لم يعد في البدريين لأنه كان صغير في السن. هو بيقول سيدنا النبي دخل المدينة وأنا عندي 10 سنوات، ومات رسول الله وأنا عندي 20 سنة، فهو كان في غزوة بدر عنده 10 سنين. لذلك أصحاب السير والمغازي ما عدهوش في البدريين، مع أنه هو كان في خدمة سيدنا النبي ساعتها صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقصة الخدمة جميلة، وأنا قلتها قبل كده وشرحتها هنا في برنامج قصة مع حبيبي. قلنا لما جت السيدة أم سليم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وملبسة سيدنا أنس بن مالك وهو صغير كده، ملبساه رداء وإزار كأنه كده محرم كده مغطياه بخمرها، عم قطعها نصين، نصه رداء ونصه إزار، نصه إزار على وسطه ونصه رداء على كتفه. وقالت له يا رسول الله ده ابني أنيس بتدلعه وكان صغير، جئتك به يخدمك يا رسول الله، ده اللي حلتي وانا جايبه لك يخدمك يا سيدي. فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل الخدمة، قبل الهدية دي، وبقى من ساعتها خادم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ودعا لأنس دعوة مباركة استجابها الله تعالى، قال اللهم أكثر ماله وأكثر ولده. تخيلوا سيدنا أنس بن مالك شاف من ولاده وأولاد ولاده 120 شخص ذكور وإناث، شاف 120، يقولوا 129 تقريبا من ولاده وأولاد ولاده من ذريته بسبب بركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وابتلاه الله عز وجل بلاء شديد جدا سنة 69 هجرية في طاعون، ابتليت البصرة وكان هو ساكن فيها هو وأولاده وذريته، طاعون الجارف بالبصرة، مات من ولاده وأولاد ولاده 80 مرة واحدة في 3 أيام، مات من ولاده وأولاد ولاده 80 في 3 أيام دول، مات من الناس 200,000، من 200,000 81 من أولاد أنس بن مالك وأولاد أولاده. الشاهد أنه بطل القصة دارة، والقصة اللي معنا النهاردة ده مش واحد عادي، ده حبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدي، دخل طلع على سيدنا النبي، بيسمع سيدنا النبي، يقعد مع سيدنا النبي، يخدم على سيدنا النبي، يشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يلمس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يشم ريحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك وما قال لي لشيء قط لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما لم تفعل لما فعلته. يقول لك ما فيش حاجة أنا عملتها في مرة يقول لي عملتها ليه كده، حاجة ما عملتهاش في مرة يقول لي ما عملتهاش لي يا أنس. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يحسن إلى أحبابه وإلى خادمه وإلى مواليه عليه الصلاة والسلام، كان أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واللي قال الكلام ده الصحابة وعلى رأسهم سيدنا أبو هريرة.
قالوا لما كنا نحب نشوف حد بيصلي زي سيدنا النبي نتفرج على سيدنا أنس بن مالك هو بيصلي. كان أشبه الناس بصلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مات وهو عنده 103 سنة، فهو من آخر الصحابة، آخر الصحابة موتا ومن أطولهم عمرا. مات عنده 103 سنة لأنه مات سنة 93 هجرية، وإحنا قلنا أنه اتولد قبل الهجرة بعشر سنين، يبقى 10 سنين على 93 يبقى 103 سنة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس بن مالك بيحكي لنا القصة دي، بيقول سيدنا النبي في يوم دخل على أم حرام بنت ملحان. مين بقى أم حرام دي؟ وبقول بأكد أم حرام بفتح الحاء مش بكسر الحاء، مش أم حرام، لا أم حرام بنت ملحان. هي كان اسمها كده، بيقولوا كان اسمها كده، وقيل كان اسمها الرميصاء بالصاد مش بالسين، مش الرميساء، لا الرميصاء بالصاد، وقيل الغميصاء بالغين والصاد الغميصاء، يبقى الرميصاء أو الغميصاء اللي هي أم حرام بنت ملحان. أبوها كان اسمه ملحان، قال لك مشهور بكده بيقولوا له ملحان، وينفع فيها كسر الميم وفتح الميم ملحان وملحان، لكن كان اسمه أصلا مالك ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عمر ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تاني يبقى أم حرام دي بيقولوا اسمها الرميصاء، ويقولوا اسمها الغميصاء بنت ملحان، واسم ملحان مالك ابن خالد الأنصاري. السيدة أم حرام يا جماعة أخت أم سليم زي ما قلنا، وهي خالة سيدنا أنس بن مالك، وهي خالة سيدنا النبي من الرضاع. حديثها في جميع الدواوين، وعجبتنا قوي كلمة الإمام الذهبي في السير وهو بيتكلم عليها، يقول كانت من علية النساء. أم حرام دي اللي هي بطلة القصة اللي معانا النهاردة دي، اللي سيدنا النبي الضيف في بيتها دي، دي كانت من علية النساء رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا النبي صلى في بيتها بيها، هي وأم سليم وأنس بن مالك، هم الثلاثة لا رابع لهم. واقف سيدنا النبي إمام ويصلي بيها وأختها أم سليم وأنس بن مالك، وكانت صلاة نافلة. دخل النبي في يوم عليهم وقال قوموا فأصلي بكم، فصلى بنا في غير وقت الصلاة، يعني كانت صلاة نافلة. ماتت إمتى؟ قلنا بقى ماتت في الغزوة دي في الفتح ده، أما خرجت مع سيدنا معاوية سنة 27 هجرية علشان يفتح قبرص، اللي اسمها النهاردة، النهاردة برضو اسمها قبرص برضو، أهدي فتحها سيدنا معاوية بن أبي سفيان سنة 27، وماتت بعد الفتح ده، ماتت سنة 27. طب جوزها بقى اللي معانا هنا تيجي نقول عليه برضو كلمتين، سيدنا عبادة بن الصامت بسرعة كده. سيدنا عبادة بن الصامت هو سيدنا عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم الأنصاري الخزرجي، الإمام، القدوة، المجتهد، أبو الوليد، أحد النقباء، نقباء العقبة. سكن بيت المقدس، يعني راح قعد في فلسطين، وعلى فكرة مات بها، مات بالرملة بأرض فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاشمين المعتدين يا رب، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الأقصى، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. سيدنا عبادة بن الصامت راح سكن هناك في بيت المقدس، والكلام ده طبعا ليه قصة. القصة ان سيدنا عمر بن الخطاب بعت له يزيد بن ابي سفيان يقول له احنا محتاجين هنا في الشام حد يجي يقر الناس ويعلمهم القرآن ويعلمهم الفقه، ابعت لي حد من الاكابر اللي عندك. وسيدنا عبادة بن الصامت ده كان احد الخمسة اللي جمعوا القرآن من الانصار، احد الخمسة اللي ختمين القرآن في الانصار. قول لي طب ما تقول لي اسم الخمسة كده ينوبك فينا ثواب. طيب حاضر هقولك، علشان تدعيلي دعوة صالحة بظهر الغيب، أسأل أن يستجبها منك يا رب، اللهم أمين. الخمسة اللي حفظوا القرآن كانوا من أكابر الأنصار اللي حفظوا القرآن، سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا معاذ ابن جبل، سيدنا أبي ابن كعب، سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أبو الدرداء اللي هو عويمر ابن مالك، وسيدنا أبو أيوب الأنصاري. خمسة تاني عبادة بن الصامت وسيدنا أبي بن كعب وسيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبو الدرداء وسيدنا الخامس مين؟ أيوة صح، الخامس هو سيدنا أبو أيوب الأنصاري. أبو الأيوب الأنصاري طبعا ليه قصص كتير جدا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد أن سيدنا عبادة بن الصامت مات في فلسطين سنة 34، كان بعته سيدنا عمر بن الخطاب علشان هو وثلاثة علشان يعلموا الناس القرآن ويفقهوهم في الدين، بعته الحمص وقال لهم لما تخلصوا واحد منكم يطلع يروح إلى فلسطين. فطلع سيدنا عبادة بن الصامت لفلسطين، وكان الكلام ده كان سنة 31 هجرية، وظل بها حتى مات بها سنة 34 هجرية على الصحيح. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه انفرد البخاري ليه بحديثين ومسلم بحديثين، لكن ليه أحاديث متفق عليها ستة أحاديث. أرجع بقى للقصة الجميلة اللي معانا وربنا يبارك في الوقت. كان رسول الله يدخل على أم حرام بنت ملحان، قلنا خالته من الرضاعة، فتطعمه، يا سلام، تأكله وتجيب له أجود الطعام اللي موجود عندها، فتطعمه، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة مش عايز أعدي كلمة فتطعمه دي كده مرة السحاب. فتطعمه دي عارف نتعلم منها إيه؟ نتعلم منها حبهم أن يأكل رسول الله من طعامهم. والناس الطيبين الصالحين كده، والصحابة كانوا من أطيب الناس ومن أصلحهم وكانوا من أجود الناس. سيدنا النبي كان معلمهم الجود، وكانوا يحبوا أنه ينزل بيتهم ويأكل من أكلهم. فساعة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام بنت ملحان، على طول جابت له أجود الطعام علشان يأكل فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. وأنا بقول دي من خصال الجود، الناس الجيدين كده يمسكوا فيك ويرحبوا بيك ويقول لك طب ما تشوف لنا يوم بس كده تكرمنا وتيجي تنورنا فيه نتغدى سوا ولا نتعشى سوا. ناس طيبين، اللهم ارزقنا محبة الصالحين من عبادك يا رب العالمين. فده من الإكرام، لازم نتعود الأدب مع العلماء والأدب مع الدعاء. أما كون أنت ليك صلة بحد من الدعاء ولا بحد من المشايخ ولا بحد من العلماء، دي غنيمة. يا هناك لو دخل عندك بيتك ولا دعا لولادك ولا رأى حد من ولادك ولا أكل عندك لقمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا. يا جماعة عايزين نتعلم من الصحابة كانوا بيتعاملوا ازاي مع سيدنا النبي. دخل سيدنا النبي عند أم حرام بنت ملحان، على طول قدمت الطعام لسيدنا النبي وأجود ما عندها علشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويشبع. يقول الإمام النووي: وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم وأن يأكل طعامهم. وهذا من إجلال الله تعالى، من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة الكبير، من إجلال الله تعالى إجلال العلماء، إجلال أهل القرآن، لأن أهل القرآن دول أهل الله وخاصته، وإجلال الإمام المقسط يعني الحاكم العادل. الحاكم العادل نحترمه جدا. ليه؟ ده واحد من السبعة المبشرون بالجنة، واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده أولهم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فمن إجلال الله تعالى إجلال العلماء وإجلال المشايخ وإجلال الدعاء وإجلال أهل الله من القراء أهل القرآن وإجلال الإمام العادل. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كله سعة صدر، ما قالهاش ده أنا لسه واكل دلوقتي، ولا قال لها في ده نفسه عليه الصلاة والسلام ده أنا مش 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 محتاج طعام، ولا قال لها لا مش هقدر اكل، وانما جبر بخاطرها وكل فداه نفسي عليه الصلاه والسلام. متعلم جبر الخواطر وحسن الخلق وسعه الصدر. هنشوف سعه الصدر دلوقتي لما سيدنا النبي ينام ويصحى وهو يبتسم وبيضحك، شاف رؤيه حلوه فهي تساله تقول له ما يضحكك يا رسول الله؟ مالاش انت مالك تليكي فيه بتسالي على اللي مالكيش فيه ليه؟ وانما جبر خاطرها بسعه صدره وحكى لها ماذا رأى نقف مع هذه القصة وفوائدها بعد هذا الفصل القصير. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة أدعو الله أن أكون منهم. قصة جميلة. قلنا سيدنا النبي دخل على السيدة أم حرام بنت ملحان، فدخل عليها البيت وهي خالته من الرضاع، فأطعمته، قدمت له الطعام، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون، عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة، يعني قد استمكنوا، ربنا مكن لهم، وركبين كده على حاجة كده أسطول كبير ووسط البحر، متهللين مستبشرين، كانوا خارجين جهاد في سبيل الله، وربنا مكن لهم وفتح لهم. قال: تدعو الله أن أكون منهم. فدعا لها رسول الله. نام تاني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف نفس الرؤية، ويصحى وهو يضحك: وما يضحكك يا رسول الله؟ حكى لها تاني، قالت له: ادعي لي ان انا اكون منهم. قال: انت من الاولين، يعني انا شفتك واحدة منهم، انت واحدة من اوائلهم، انت من الاولين. وفعلا تصدق هذه النبوءة من نبوءات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج السيدة أم حرام بنت ملحان مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان سنة 27، وهو بيفتح قبرص ويفتحها في عرض البحر، وركبين وربنا من عليهم، وبقى في أسطول، أول أسطول بحري في خلافة سيدنا عثمان، يطلع الأمير عليه هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وهي معاه ومعاهم بعض الصحابة والمجاهدين، وربنا يفتح لهم هذه البلد. الكلام ده كان سنة 27، وتموت بعد كده السيدة أم حرام بنت ملحان. كنا بنقول من الدروس المستفادة هنا إكرام العلماء، وده تعلمناه من إكرام السيدة أم حرام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضو سعة صدر سيدنا النبي وحسن أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سعة صدره أنه لما يستيقظ وهو يضحك تقول له: وما يضحكك؟ ما قالهاش مالكيش فيه، ما قالهاش انت مالك، خليك في حالك، وإنما طيب خاطرها وجاوبها، وحكى لها الرؤية الحلوة التي رآها وبشرها، سعة صدره. وكمان لما تقول له: ادعي لي ان انا اكون واحدة منهم، من المتهللين المستبشرين دول اللي ربنا فتح بهم الدين ومكن لهم دول، فدعا لها رسول الله ولم يحرمها، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. برضو هنا في القصة السرور بانتصار المسلمين، السرور بانتصار الإسلام وانتشار الإسلام. احنا نفرح باللي عايز ينشر الإسلام، نساعد اللي عايز ينشر الإسلام، نحب اللي بينشر الإسلام، نفرح ان الإسلام ذاع صيته، نفرح، نفرح لأي مسلم لما ربنا عز وجل يكرمه بأي شيء يفرح، نفرح له، نفرح لفرحه، نزعل لزعله. هنا الفرح بالإسلام وانتصار الإسلام. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سيدنا النبي لما شاف الرؤية دي، إن بعض الصحابة من تلاميذه ومن أحبابه، من تلاميذه ومن أحبابه قد فتح الله تعالى لهم، وهم خارجين للجهاد في سبيل الله وسط البحر، ودي حاجة ما كانتش موجودة بقى أيام النبي، ما كانش فيه لا أساطيل بحرية، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانوش بيغزوا عرض البحر. فمعنى هذا أن الكلام ده هيحصل فيما بعد. وفي تاني رؤية كمان يشوف فيهم وسطهم السيدة أم حرام بنت ملحان، ويبشرها ويقول لها: أنت من الأولين. فيفرح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتمكين الله تعالى لأصحابه وتلاميذه الصحابة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرحوا للناس، أما يكون في حاجة تفرح حد افرحوا له، ونزعل برضو على زعل المسلمين. ما يكون في حاجة غم على المسلمين نزعل، نزعل على دمائهم، نزعل على أعراضهم، نزعل على أي حادثة من الحوادث تحصل لهم. هنا حد ممكن يقول: الله، هو سيدنا النبي هيعلم الغيب؟ يعني حاجة تحصل تقول لي اتحققت سنة 27 هجرية، هو النبي كان بيعلم الغيب؟ أقول لك الجواب من القرآن. قال الله تعالى:
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
عالم الغيب، الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبرضو معنا آيات سورة آل عمران، قال الله تعالى
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. من رسله، مش حد بقى ضلالي بقى ولا عرف ولا دجال بقى يقول لك ده انا بقرا الفنجان ولا هات الكف ما اقرا لك الكف، كل ده حرام، حرام وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فدي كانت نبوءة تدل على صدق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حجة دامغة إن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. برضو هنا بقى في السطرين الجمال دول التأليف بالدعاء، في حد ممكن يجي بدعوة؟ أي والله ممكن تجيبه تقربه لربنا ويحب ربنا ويحب الدين ويلتزم بسبب ابتسامتك، إنك ابتسمت بس في وشه وقال لك ادعي لي يا شيخ، فأنت دعيت له. مش ادعي لي يا شيخ تقوم انت تقول له ادعي لنا انت، ده احنا احوج للدعاء. يا عم ادعي له الاول وبعد كده قول له ادعي لنا انت، ده احنا احوج للدعاء. هنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ام حرام تقول له طب ادعي لي ان انا اكون منهم يا رسول الله، فيدعو لها ليتالف قلبها ويطيب خاطرها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
عاوزة أنا والدي متوفي من 3 سنين وأنا حبيت أعمل له صدقة جارية في المستشفى، فطلبت من جوزي يعني وهو اداني فلوس وأنا عملت له صدقة جارية فهي كده اتحسبت لي.
طيب ربنا يتقبل منك يا رب. ماشي مفيش إشكال. إيه السؤال التاني؟
أنا كنت بس بحسب يعني إن لازم من فلوس الابن نفسه يعني.
هو طبعا أنت ومالك لأبيك وفلوس الابن هي فلوس الأب ما فيش مشكلة، لكن لو أنت تقدر وأنت معاك فلوس، لكن لو أنا ما معيش فلوس وخدت من زوجي بعد إذنه لا إشكال، ربنا يتقبل منك ومن زوجي صالح الأعمال يا رب العالمين. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذة أميرة، تفضلي.
معلش كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك في حتة، بس لو واحدة مثلا قاعدة في قلب البيت ما بتخرجش ولا بتروح ولا بتيجي ولا كده، يعني ربنا هي أنعم عليها بالزوج اللي هي عايزاه من غير ما تخرج وتروح ولا تيجي ولا أي حد بيشوفها خالص؟
ربنا إيه؟
يعني هي تزقها بالزوج اللي الصالح اللي هي عايزاه من غير ما تخرج وتروح ولا تيجي، يعني ربنا هيزقها كده بنصيبها ولا لأ؟
يا شباب وصلوا لي، أنا مش سامع كويس. قولي بتقول ايه؟ طيب حضرتك معانا لسه على الهوا؟ طيب انا ما سمعتش الحقيقه هي قالت ايه بالظبط، لكن يبدو انها بتقول على حد ما وصلني يعني انها قاعده في البيت، هل ربنا هيأجرها على قعدها في البيت ده وان في اي حد بيجيب لها كل طلباتها وهي قاعده في البيت؟ لو انت كده وربنا اكرمك بحد يستتك ويهنيكي وموجوده في البيت ويجيب لك كل طلباتك، فطبعا انت تؤجري على قعدك في البيت ده. معانا 5 دقائق. طيب حاضر. كنا في القصه بنقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها، خاطر السيدة أم حرام بنت ملحان لما سمعت منه الرؤية الجميلة دي، وناس من أمة النبي غزاة في عرض البحر يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة ومتهللين ومستبشرين، قالت له ادعو الله أن أكون منهم، فدعا لها أن تكون منهم. بنقول التأليف في الدعاء، أما حد يقول لك ادعي لي، ادعي له قول ربنا يرضى عليك، ربنا يحفظك، ربنا يسترك، ربنا يعزك، ربنا يوسع عليك بالحلال، ادعي له. والدعاء من الصالحين هذا من التوسل المشروع، من أنواع التوسل المشروع أن أروح لواحد صالح وأقول له ادعي لي يا فلان أو يا أستاذ فلان أو يا حاج فلان أو يا شيخ فلان، ربنا يجعلني وإياكم من عبادي الصالحين يا رب العالمين. برضو هنا من الحاجات الجميلة الرغبة فيما عند الله، لازم نتعلم الرغبة الملحة فيما عند الله من خير ومن حسنات. السيدة أم حرام بنت ملحان هنا اقتنصت الفرصة، دي فرصة مش قاعدة بتسمع وبس، لا ده قاعدة بتسمع واستفادت بالفرصة، سمعت الناس دول ناس طيبين وصالحين وربنا فتح لهم ما شاء الله، وسيدنا النبي راضي عليهم كده وربنا راضي عليهم وظاهر عليهم التمكين، طب ادعي لي ان انا ابقى منهم يا رسول الله. الرغبة فيما عند الله، ده الناس دول مجاهدين وممكن يموتوا في سبيل الله يا ام حرام، ادعي لي برضو انا نفسي ان انا اموت في سبيل الله يا رسول الله. يا خبر، وفعلا من حدث نفسه بالغزو. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المهم انك انت ترغب فيما عند الله بصدق. وعلشان كده سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بعد أن بوب لهذا الباب قبل أن يذكر هذه القصة قال: وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وقد استجاب الله دعوته ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر ابن الخطاب. حدث نفسك، ده النهاردة اللي بيطلع للغزو في سبيل الله عارف لو ما ماتش مقتول، لو مات وهو ماشي معهم كده في السكة في الطريق. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ينكتب كأنه مات شهيد في سبيل الله. لكن الفرق بينه وبين المقتول إن المقتول اللي قتل شهيد في سبيل الله ده أي ده مقامه أعلى بقى شويتين، ده مكافأته أعلى شويتين. يبقى اللي مات ده أي موتة وهو خارج للجهاد في سبيل الله، أي موتة هو خارج بنية الهجرة والجهاد في سبيل الله ده يكتب له أجر شهيد. لكن الشهيد الذي يقتل ده ليه بقى مكافآت تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. الله، ده بقى اللي مات مقتول في سبيل الله. السيدة أم حرام بنت ملحان امرأة فقيهة ومن بيت كله فقه وعلم وقريبة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهمة ان الناس دول كانوا خارجين مش بيتفسحوا، ده طالعين جهاد في سبيل الله مش بيتمنظروا، فقالت ينفع ان انا اكون منهم؟ طب ادعي لي ان انا اكون منهم يا رسول الله. الرغبة الملحة فيما عند الله، اي خير تسمع به قول يا رب اكون من دول، اي باب من ابواب الطيبين الصالحين قول يا رب مكن لي وهيأ لي ان انا اكون من دول. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. برضو هنا في الحديث استعانت ابن المسلم بالنوم في القيلولة. سيدنا النبي هنا دخل بيت السيدة ام حرام بنت ملحان في القيلولة وقت الظهر بعد الظهر كده بين الظهر والعصر، ونام في بيتها، نام ليقوم نشيطا يقدر بقى يقوم يكمل مسيرته ودعوته في سبيل الله، يقدر ان هو بالليل يستيقظ قويا نشيطا يقوم بين يدي الله عز وجل. قصة ادعو الله ان اكون منهم، ادعو الله ان يجعلني منهم. برضو كان الصحابة مش أم حرام بس، الصحابة كلهم كان عندهم الحس ده، حس الرغبة فيما عند الله. ولا أدل على ذلك من حديث سيدنا عكاشة ابن محصن لما كان قاعد مع سيدنا النبي وسط الصحابة، وسيدنا النبي بيتكلم على اللي هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم واحد تاني من الصحابة: وأنا كمان يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها، اتعود أن محدش يسبقك لربنا، قرب لربنا من كل باب، وارجو الله وربك كريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أحبابه ومن أوليائه ومن أصفيائه. اللهم آمين. قصة أدعو الله أن أكون منهم. خلونا نختم بنص القصة في نصف دقيقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. وهذا شك من إسحاق ويدل على التدقيق في الرواية، وإن هو كان بيحفظ الأحاديث وكان لا يرويها بالمعنى، وعلشان كده ذكر ما يدل على شكه في هذا اللفظ اللي هو لفظ إيه؟ ملوك على الأسرة ولا مثل الملوك على الأسرة. قال: فقلت يا رسول الله. قالت: فقلت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله ثم وضع رأسه واستيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون ثبج البحر، وذكر مثل ما قال. قال: تدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ.